الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إلى المغني لابن قدامة. طبعا الفقه كما قلنا، كما قال ابن الجوزي، ابن الجوزي قال العمر قصير والعلم كثير، فعليك أن تنشغل بأعظم العلوم نفعا وهو الفقه. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول بأنه من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. أن ختم القرآن لأجل شخص ميت هل يأخذ الأجر معه؟ فقد عمت أن سمراء مسألة أنني أختم القرآن وأهدي ثوابه للميت مسألة خلافية، الجمهور قالوا بها، قالوا بجوازها، والشافعي قالوا لا أصل لقول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأنا أرتاح لهذا القول لأنه أقرب إلى الأدلة. الأولى أنه يختم ويدعو له، الأولى أنه يختم ويدعو له. كيف تكون السنة التي نسنا بسنة حسنة لا تحسب بدعة؟ نحن لا نسن سنة حسنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من الله يرضى عنك يا إبراهيم، الله يرضى عنك، وأسأل الله أن يبلغ ما تتمنى وفوق ما تتمنى وفوق ما ترتجي، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك يا كريم. ما أهل مكة أقول من سن سنة حسنة معناها من أحيا سنة كانت قد ماتت، لأن الرجل الذي أتى بالكومة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة ليست بدعة، ليست مبتدعة منه، مستحدثة منه، بل أصل الصدقة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ومن سن سنة سيئة أيضا، يعني هذه ممكن تطلق على إطلاقها، لكن من سن سنة حسنة هي أنها سنة أحياها، يعني من أحيا سنة، لأن الرجل لما وضع الكومة تصدقا تتابع الناس، تتابع الناس على ذلك، فتتابع الناس دلالة على نوم تسو به فيما فعل. طيب بالنسبة لابن قدامة والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة، كل كان عن رجل بادر بالصدقة، نعم صحيح. عودت الآن، غبت أمس وأول أمس، والغياب هذا قلت لك أنا أمقته، أنا تضايق جدا من الغياب. أنيس جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، أجبتك عن سؤالك أحمد فتحي نفس الأمر، أبا الحارس رضي الله عنك جزاكم الله خيرا. قال والقسم الثاني طاهر في نفسي وسؤري وعرقي وثلاث أضرب. الضرب الأول الآدمي، طبعا الآدمي شوف أنا عندما نقول الآدمي هذا تعميم، وأيضا المصنف أراد التعميم لأنه قال الآدمي، والآدمي الذي قاله يعني هو يقصد بذلك، هو لا يقصد بذلك المسلم فقط، بل الآدمي يدخل على ذلك وذلك. الآدمي أحبك الله عبد الله أحسن الله عليك، الآدمي يدخل فيها المسلم والكافر، المسلم والكافر كلاهما طاهر وليس من نجس. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، يعني النجسة المعنوية، النجسة العقدية، وليست النجسة التي تكون فيها النجس، ليست النجسة الحسية، بل النجسة المعنوية. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أسال في ساعة المسجد، لو كان نجسا لأمر بغسل المحل، فالنجاسة هنا نجاسة، وأيضا أباح الله الزواج من الكتابيات، فالنجاسة نجاسة حسية، نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أجبتك يا أحمد سليم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجنبت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت أن يعني أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، فانخنست وذهبت فاغتسلت. وأبو هريرة قال نظرت إلى رسول الله فاستحييت فانخنست فانسللت حتى اغتسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت يا بهر؟ قال كنت جنبا، فقال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يبقى عرقه سؤره كل شيء في المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وعرق المؤمن كذلك. وحتى الحائض فإن الحائض أيضا وإن كانت تلبست ببعض النجاسة في محل واحد، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، وكان يخرج لها رأسه فترجله حالة كونها حائضا وحالة كونه معتكفا، فهذه دلالة أيضا على طهارتها. أيضا الضرب الثاني كما قال المصنف هو كل ما أكل كل ما أكل لحمه فسؤره طاهر، وهذا نقل فيه الإجماع ابن المنذر، قال أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه به والوضوء به. يعني نقول على بهيمة الأنعام لو كان عنده حوض وجاء الإبل فشربت من الحوض، وجاء أو جاءت الشيات أو البقر أجلكم الله فشربت من الحوض، فهو له أن يتوضأ من هذا الماء وله أن يشرب من هذا الماء. فإذا جاءت الإبل تشرب فلك أن تشرب من هذا الماء ولك أن تتوضأ من هذا الماء، وأيضا إذا جاءت البقر أو الشياة لتشرب من هذا الماء لك أن تشرب من هذا الماء ولك أن تتوضأ من هذا الماء، فهو ماء طهور لا شيء فيه. لكن يبقى لنا استثناء وهو بأن السؤر هو اللعاب طبعا، أنه لو كانت بهيمة الأنعام مثلا جلالة تعلمون أن تأكل الجلة هي النجاسة أجلكم الله. فذكر القاضي عياض القاضي أبو يعلى روايتين، إحداهما أنه نجس والثانية يعني الماء يكون نجس لأنها تأكل الجلالة تأكل النجاسة، الثانية طاهر، فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول مختلف فيه. يعني لو كانت جلالة فيكون هذا مختلف فيه، والصحيح أنه طاهر والصحيح أنه طاهر أيضا، لأنه على التأصيل العام كما قلنا بأنها على الطهارة. وإذا قلنا أكلت الجلالة أكلت النجاسة، طب شربت بعدها أم لم تشرب بعدها، هل على شك، وكما قلنا ما دمنا على يقين من طهارة الماء فطرو الشك لا يؤثر في الماء، هذا المهم جدا الذي لابد أن تفهمه، طرو الشك لا يؤثر في الماء. فيكون هنا حتى لو كانت جلالة فالماء طهور يصح شربه ويصح الوضوء به. الضرب الثالث السنور وما دونها في الخلقة، السنور وما دونها في الخلقة، لأن النص جاء فيها، النص جاء في الهر. السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، كل ما كان في حجم الفأرة ونحوه من حشرات الأرض فسؤرها طهر، يجوز أيضا شربه والوضوء به ولا يكره. وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين من المتقدمين والمتأخرين من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة أصحاب الرأي إلا أبا حنيفة. فأبو حنيفة هنا الحقر فيها أكثر من قول، يعني فيها أكثر من قول، أبو حنيفة يكره الوضوء بصهر الهر، ويستدل على ذلك بأن أبو هريرة قال يغسل مرة أو مرتين، قد وردت رواية في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا، طبعا نقول روية لأنه الحق أنه ضعيف، إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وقال الحسن وابن سيرين يغسل مرة، وقال طاووس بل يغسل سبعا كالكلب. إذن هنا مسألة الهرة جاءنا فيها على المحصلة ثلاثة أقوال، تحصيل المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المحدثين والفقهاء جماهير أهل العلم يعني المتقدمين والمتأخرين، قالوا بأن سؤر الهر على الطهارة يشرب ويتوضأ به، والدليل واضح جدا في هذا الباب، حديث كبشة بنت كعب بن مالك كانت تحت أبي قتادة، أن أبي قتادة دخل عليها فساكبت له وضوءا، فقالت فجاءت هرة فأسغى لها الإناء حتى شربت، فرآها تتعجب، قال أتعجبين ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأصحاب السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، وعن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس فيها التنصيص على طهارته، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إنها ليست بنجس دل ذلك على التنصيص على طهارتها، فإن كانت ليست بنجس فالتنصيص على طهارتها فيها دلالة واضحة في هذا الباب. قال وإنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذا التمثيل من أجل أن تقيس عليها غيرها، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا الذي استدل به الجماهير. أما الحسن فقال تغسل مرة، نعم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وأيضا استدلوا على ذلك بأن أبا هريرة لما سئل قال تغسل مرة أو مرتين، وهذا القول الثاني، وهذا أيضا قول ضعيف وسنبين ضعف. وطاووس ارتقى وقال تغسل سبعا كالكلب. طيب، والصحيح الراجح قول الجماهير وأن سؤر الهرة على الطهارة، سؤر الفأرة على الطهارة، سؤر ابن عرس على الطهارة، سؤر العرسة على الطهارة، ابن عرس سؤر كل من كان في هذه الهيئة من الطوافين أجمع الطفات أنه على الطهارة طهور، بأنه طهور لا ينجس شيء. وأما من استدل بحديث أبي هريرة حديث أبي داود بأنه قال إذا وردت فيه الهرة غسل مرة، حديث ضعيف لم يصح، والأحكام فرع على التصحيح. ولو قلنا بصحتي التنزلا، يعني لو تنزلنا وقلنا بصحتي فالمعنى هنا بأنه يغسل استحبابا مرة. وأما بالنسبة لقول طاووس أنه قال يغسل سبعا كالكلب، قلنا هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه خالف نصا صريحا بقول النبي إنها ليست نجس، إنها ليست بنجس، وهذا نص صريح في هذا الباب. فيكون هنا الصحيح بأن سؤل الهرة على التنصيص بأنه على الطهر، سؤل الهرة أنه على الطهر. طب سؤل الفأرة، والفأرة أيضا ليست بنجس، الفأرة على الطهر، بل الفأرة طاهرة، وهذا غريب جدا، الناس كثير جدا يعني يتعجبون مما نقول في هذا الباب، يتعجبون جدا في ذلك. السؤر هو اللعاب، اللعاب سؤره هو لعابه، فهنا يتعجبون. الفأرة نعم، الفأرة وش فيها، الفأرة طاهرة، ده الأصل، الفأرة طاهرة كالهرة، وأنها لو شربت يصح شرب الماء الذي شربت منه ويصح الوضوء منه أيضا في هذا الباب. ولو قلنا فرع عن هذا التأصيل، يعني يعتبر هذا فرع، إذا أكلت الهرة النجاسة ثم شربت ماء يسيرا بعد أن غابت فالماء طاهر، يعني هي أكلت نجاسة، فكأنه قال تيقنا من أن الآن فمها فيه نجاسة فهي نجسة، لكنها بعدما غابت وأتت شربت ماء فتأكدنا من طهارة الفم، فيكون هنا على الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، وهذا تعميم، أما إذا أكلت من النجاسة ثم غابت وما ندري شربت أم لم تشرب، فقالوا هذه صارت يقين النجاسة هنا ينجس الماء فلا يتوضأ منه ولا يتطهر. والصحيح على ما قاله أبو الحسن الأمدي ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر، يعني ظاهر مذهب أحمد، وهذا هو الصحيح، لأنهم الأسعد بالدليل أنه طاهر وإن لم تغب، أنه طاهر وإن لم تغب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، وهذا تنصيص، لو كان هناك استثناءات لظهرت الاستثناءات بالأدلة، لظهرت الاستثناءات بالأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله الرفع له فواجب التبين هنا، ولأننا حكمنا بطلت سؤرها مع الغيبة ما في إمكان في مكان احتمل وردوها عن علماء كثير يطهر فهوى بذلك، ولو احتمل ذلك فهو لا شك، يعني لو قلنا الفم فيه نجاسة، طب ليس فيه نجاسة، طب على الطهارة، قلنا أصل التنصيص أن الله جعل يعني نص على الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي، نص على الطهارة، فمن أراد أن للأسف لابد أن يأتي بالدليل على ذلك. ولذلك جاء فرع آخر قال وإن وقعت الفأرة أو الهرة، أنا في المسائل حتى نرى ما عندكم، يعني وإن وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما، الفأرة أو الهرة ونحوهما في ماء أو ماء يسير ثم خرجت حية فهو طاهر، وهذا صحيح، نص عليه الإمام أحمد في ذلك، لأنه سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فلم تمت، قال لا بأس بأكله، وهذا صحيح، الفأرة لو وقعت في المائع ولم تمت فإنها على الطهارة. لما؟ لأنها تنزل منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو وقعت الفأرة في السمن وماتت، إذن لو كان مائعا يتركه، لأنها ماتت صارت ميتة، ميتة هي نجسة، نجسة المائع، عليكم السلام ورحمة الله، فنجست الماء. أما إذا خرجت حية، يعني وقعت في الزيت وخرجت تجري أمامك، فاعلم أن الزيت على الطهارة وتبيعه وتأكله، ولو كانت ماء تشرب منه وتتوضأ منه، هذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح في هذا الباب، على أن الفأرة تنزل منزلة الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنما الكلام إذا ماتت، وقيل احتمال أن ينجي سائد أصاب الماء مخرجها لأن مخرج النجس نجس فينجز به الماء. والصحيح كما قلنا أنها على الطهارة والماء على الطهارة، لكن الكلام إذا ماتت الفأرة في الماء فإن كان قليلا أقل من قلتين فإنه ينجز بذلك، وحتى لو وقعت في الماء فإنه ينجز بذلك. فإذا المسألة على 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 حياتها أو موتها، فإن كانت حية فهي من الطاهرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. تبقى لنا فصل ومسألة إذا حالت النجاسة ببلوغ الكلب، إذا أردتم أن نكملها أو نقف عندها يعني حتى يكون الاستيعاب تاما، ولا أكون قد يعني شددت عليكم في مسائل الفقه المهمة لأنها مشتبكة، ومسألة الطهارة من الأهم المكان، وهذه تنفعكم جدا، هذه المسألة معرفة النجاسة والطهارة. وترى أنه لما يرى الفأر ماشي على الثوب أو على جهته ما يستطيع أن يرتديه، ولا استعنى يأتي بجانبه أو مر على طعام يلقون الطعام ويرمونه، هذا خطأ بين لأنه على الطهارة ليس على النجاسة وليس به شيء. نعم. فصل، وهذا الفصل خاتم لهذا الباب قبل أن ندخل في مسألة الكلب والغسل 7 مرات. المسألة عندكم تحتملون أو لا تحتملون، ممكن أختم بهذا الفصل أو أدخل على مسألة الكلب وكيفية التعامل مع لعاب الكلب. فصل، كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه. فالحق أن نقول كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه في حكم سؤره، فإن كان سؤره حكمنا بالطهارة فلعابه طاهر وجلده طاهر وشعره طاهر. شوف لما حكمنا في الكلب بأن سؤره نجس قلنا جلده نجس وشعره نجس كله نجس. قال حكم سؤره في الطهارة والنجاسة، لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس فيه لملاقاته لعاب الحيوان ورسمه. أنت ترى الكلب كيف كان لسانه لا يبرح جسده، فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا، وإذا كان نجسا كان سؤره نجس. يبقى كل حيوان عليك السلام كده، كل حيوان قلنا بأن سؤره طاهر فهو على الطهارة، ولو قلنا بأن سؤره يعني نجس قلنا هو على النجس. مسألة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، هذه المسألة مسألة الكلب مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة الكلب. قال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ الكلب أو بول أو غيره فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. إذن هو قال بأن ولوغ الكلب يغسل 7 مرات، ولوغ الكلب لعابه نجس، نعم لعابه نجس فيغسل 7 مرات، وبول أيضا يأخذ نجاسة، لكن صراحة البول أيضا فيه تفريق كما سنبين. فهنا نجس الكلب قال كم 7 مرات إحداهن بالتراب، فهنا المعتمد في المذهب أنه يكون 7 مرات، وهو أيضا كالشافعية نفس الأمر. لكن هناك قول عند واجه عند الشافعية أيضا بأنه قيل 8 مرات. كيف 7 مرات؟ يجعلون التراب مستقلة، يجعلون غسلة التراب مستقلة، والذين قالوا 7 قالوا أيضا يغسل بالتراب لكن يجعلون التراب غسلة مع الماء. فهمتم الفارق؟ يجعلون غسلة التراب مستقلة أو يجعلون غسلة التراب مع الماء فتكون غسلة واحدة، فيبقى 7. من قال 7 لا، طيب من قال سبعا جعل غسلة التراب مع غسلة للماء، مع غسلة الماء فتكون غسلة واحدة مع 7 المرات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون 7 مرات بالماء حقا مع واحدة بالتراب مندمجة مع واحدة من 7. ومن قال بأنها 8 قال غسلة التراب مستقلة، قال غسلة التراب مستقلة. ممتاز. فهنا أقول مسألة إذا ولغ الكلب في الإناء فطهوره لا يكون إلا ب7 مرات، أولهن بالتراب أو إحدهن بالتراب أو أخرهن بالتراب، لأن الإنسان قال أخرهن بالتراب، لكن الصحيح أنها لا تكون الآخرة، لأن الآخرة ستحتاج إلى واحدة من الماء مرة ثانية، لكن هذه المسألة مسألة الحنابلة والشافعية قالوا بأنه يشترط في الطهور من ولوغ الكلب 7 مرات ولهن بالتراب أو نعفر سمنا على الوجه الثاني، أو القيل عن أحمد أيضا أنه قال 8 مرات وجعل التراب مستقلة، وهي وجه الشافعية أيضا. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7. ما في رواية إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعثروه 8 بالتراب، وعثروه 8 بالتراب على الوجهين اللذين على الوجهين اللذين ذكرناهما. نعم. خالف في ذلك المالكية والحنفية وقالوا العدد غير مراد وغير مشترط، العدد غير مشترط لا يجب العدد. طبعا المالكية يرون الطهارة، ونحن ناقشنا هذا القول وبينا ضعفه. الأحناف يرونه نجسا، لذلك الخلاف مع الأحناف هنا ليس في النجاسة، الخلاف مع المالكية أصلا في الطهارة، خلاف مع الأحناف مع الحنفية في ليس في النجاسة، هم يقولون أنه نجس، لكن يقولون العدد لا يشترط. يعني إيش العدد لا يشترط؟ يعني مرة تغسله مرة مرتين ثلاثة يصح بذلك، لا يجب العدد في شيء من النجاسات، إنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة. وقد ورد واستدل على ذلك، ورد في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم من ولوغ الكلب قال يغسل 3 أو 5 أو 7، فجعل الأمر على الاختيار. يعني ما يستدل به الأحناف أو الحنفية يغسل 3 أو 5 أو 7 على الاختيار، فلم يعين العدد. نعم. وأيضا قد استدلوا على أن أبا هريرة لما سئل عن ذلك قال يغسل مرة أو مرتين أو قال يغسل 3، فقال أبو هريرة راوي الحديث قال أنه يكفي الغسل 3، يكفي الغسل 3. والقول بأن حديث إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب بأنه ضعيف فيها عبد الوهاب بن الضحاك كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف. قد ورد بسند صحيح كالشمس في مسلم قال وعفروه 8 بالتراب، وهذا الأرجح. يعني هذا الأرجح دليلا هو أنها تغسل 7 وتعفر بالتراب واحدة، يعني واحدة مستقلة بالتراب. وطبيا قد ظهر صدق ذلك، لأنه طبيا قالوا بأن هناك دودة شريطية من ولوغ الكلب لا تموت إلا بالتراب، لا تموت إلا بالتراب. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو أن نقول بأنه يغسل 7، وأما ما رأوه بأنه قال 3 أو 5 أو 7 هذا حديث ضعيف لم يصح في الأحوال. والذي ورد عن أبي هريرة أنه قال يغسل 3 ضعيف لم يصح أيضا. فإذا الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح، فلا يجوز أن فالصحيح الراجح أن نقول ولوغ الكلب في الإناء لا يمكن تطهيره إلا 7 مرات ويعفر 8 بالتراب. العجيب أن الحنابلة قالوا بذلك أيضا، لكنهم قالوا في الثوب 2 أو 3، قالوا هذا خاص بالإناء، فهو الإناء إيش اللي في الإناء أصالة من النجاسة التي لا تطهر إلا 7 مرات؟ المسألة من ولوغ الكلب، المسألة أصالة من ولوغ الكلب. فكيف يقال هذا الكلام؟ كلام باطل، كلام ضعيف جدا. هذه المسألة الأخيرة نقف عندها، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله المسائل تباعا، لكن مسائل الفقه هي رياضة العقل. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يفتح لنا ولكم. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.